بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المشاهد الكريم، عشنا وإياك في حلقات سابقة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى فما فوقها. وذكرنا الآيات الكريمات، ورأينا ببصائرنا قبل أبصارنا، وسمعنا بقلوبنا قبل آذاننا قول الحق تبارك وتعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وبعد أن عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى من آيات ربه الكبرى، عاد عليه الصلاة والسلام من ليلته إلى مكة، ولا يزال فراشه دافئ، إلى المسجد الحرام. ثم إذا أصبح الصباح قص على قومه ما حدث له من الإسراء والمعراج، والقوم ما بين مصدق ومكذب. أما زعماء قريش فقد انتهزوها فرصة، وكأنهم يعجزون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشنون عليه حملة شعواء، كيف يقول إنه ذهب إلى المسجد الأقصى، بل إلى السماوات العلى فما فوقها، في جزء يسير من الليل، ثم عاد إلى مكة ثانية؟ إنهم لا يصدقون ذلك، واستنكروا ما يقوله. وهنا نما الخبر إلى الصديق، إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقيل له: هل استمعت إلى صاحبك؟ يقصدون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون له إنه يحدث بأنه أسري به إلى المسجد الأقصى بالشام، وعرج به إلى السماوات العلى فما فوقها، ثم عاد من ليلته. فيقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: قولة المؤمن الصادق الواثق بالله وبرسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالوحي الذي تنزل عليه. يقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إن كان قال ذلك فقد صدق، إني لأصدقه في أكثر من هذا، إني أصدقه في الخبر يأتيه من السماء. إذا ما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك فقد صدق. لذلك سمي أبو بكر رضي الله تعالى عنه بالصديق لتصديقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء بعض زعماء قريش وقالوا له: يا محمد، إن كنت صادقا فيما تقول فصف لنا بيت المقدس. وهنا يأتي الحديث الشريف الذي أخرجه البخاري ومسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما كذبتني قريش قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومنته على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رأى المسجد الأقصى رأي العين أمامه، وأخذ يصفه وصفا دقيقا وهم يتعجبون من ذلك. ولكن أن للقلوب التي طمست والأبصار التي عميت والآذان التي صمت أن تستجيب لدعوة الحق. وهنا نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطمئن ويثق في أن الله سبحانه وتعالى الذي أسرى به هو الذي يؤيده وينصره ويحقق له وعد الله سبحانه وتعالى بنصر هذا الدين. ولنتوقف مع الإسراء والمعراج لكي نستخلص بعض الحكم والدروس والعظات والعبر التي يستفيد منها المؤمنون. إن من حكم الإسراء والمعراج أولا إكمال البناء، ثانيا الإسلام دين الفطرة، ثالثا الصلاة التي فرضت في ليلة الإسراء والمعراج هي في الحقيقة معراج للمؤمنين في اليوم والليلة 5 مرات، يصلون حبلهم بالله سبحانه وتعالى ويناجون ربهم في هذه الصلوات خاشعين له خاضعين له. ولسوف نعرض إن شاء الله للصلاة ولآدابها وحكمها في لقاء قادم إن شاء الله، لكننا هنا نريد أن نوضح الحكمة الأولى، ألا وهي إكمال البناء. ما معنى ذلك؟ لقد تجلى إكمال البناء في رحلة الإسراء والمعراج من صلاة الأنبياء خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقرارهم بأنه الإمام وأن النبوات والرسالات ختمت به. ثم ماذا؟ أيضا سمعنا ثناء رسل الله الذين مر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في السماوات العلى فما فوقها، والتقى بهم في المسجد الأقصى، كيف كانت حفاوتهم به وتحيتهم له وإقرارهم بصلاحه وبنبوته. واستمعنا إلى أبينا آدم عليه السلام مرحبا به قائلا له مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، وحياه كل من مر بهم قائلين مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. وفي هذا دلالة على أن رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم هو تلك اللبنة التي أكمل الله بها ذلك البناء، كمل برسالته الدين وتمت النعمة، وارتضى الله هذا الإسلام للناس دينا، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصور ذلك في تشبيه بليغ، مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأجمله وأحسنه إلا موضع لبنة في زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون به ويقولون لولا هذه اللبنة، أي لولا تلك اللبنة، لأنهم أعجبوا بالبناء بحسنه وجماله وقالوا إلا موضع لبنة. لو وضعت لكمل البناء. يقول عليه الصلاة والسلام: فأنا تلك اللبنة وأنا خاتم النبيين. إذن هذا التشبيه البليغ يوضح لنا أن الدين الذي بعث الله به النبيين والمرسلين جميعا إنما هو الإسلام، كما قال عز من قائل: إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. بالإسلام بعث نوح عليه السلام، بالإسلام بعث إبراهيم عليه السلام، بالإسلام بعث يوسف عليه السلام، بالإسلام بعث موسى وعيسى عليهما السلام. إذن هو بناء متكامل إلى أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم، فكان تلك اللبنة التي قال عنها من رأى ذلك البيت، من رأى ذلك الإسلام: لولا تلك اللبنة إذن لكمل البناء، فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. وصدق ربنا العظيم: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ومما اختص به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وأعطيه ولم يعطه نبي قبله، وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة: وبعثت إلى الناس كافة. ومن ثم جاء قول الحق تبارك وتعالى يبين هذا الكمال وذلك التمام في قول الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فبالإسراء والمعراج وبرسالة الإسلام تم ذلك البناء، وأقر المرسلون إمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الأقصى وفي تحيته عند عروجه إلى السماوات العلى فما فوقها. مما نستخلصه أيضا من الإسراء والمعراج أن الإسلام هو دين الفطرة، وقد تجلى ذلك من تقديم جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إناء من خمر وإناء من لبن، فاختار اللبن، فقال له جبريل: اخترت الفطرة، التي أنت عليها وعليها أمتك. ونلمح ذلك أيضا في قول الحق تبارك وتعالى: فأقم وجهك للدين القيم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ما معنى أن الإسلام هو دين الفطرة؟ هو ذلك الدين الذي جعله الله سبحانه وتعالى متلائما ومتوافقا مع تكوين الإنسان ومع فطرته، فهو دين فيه الخير كله، فيه النفع للجسد وللروح، فيه المنهج الحق للدنيا وللآخرة، فيه صلاح العقل، فيه حياة القلب والروح، هو دين الفطرة لا تصادم فيه بين العقل وبين النقل، ولا تضاد فيه بين الإيمان والعلم، ولا بين الدنيا والآخرة. هو دين الفطرة لا غلو فيه، لا إفراط ولا تفريط، دين الفطرة لأنه دين الوسطية، دين العدل، دين التوازن، لأنه خاتم الرسالات فلا رسالة بعده ولا نبي بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ولا وحي بعد القرآن الكريم. ومن ثم كان ذلك الإسلام الرسالة الخاتمة وافيا شافيا كاملا تاما عاما شاملا خالدا إلى أن تقوم الساعة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن الإسلام دين الفطرة، واختار رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب اللبن، فقال له جبريل: اخترت الفطرة. والله سبحانه وتعالى فطر الناس جميعا على التوحيد الخالص، على الاعتراف بأن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. إذن نأخذ من الإسراء والمعراج أن الإسلام هو دين الفطرة، ومنهج الإسلام منهج واضح مستقيم لا عوج فيه، والله سبحانه وتعالى يأمر عباده المؤمنين الموحدين أن يسيروا على هذا المنهج، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. من هنا نقول إن الإسلام هو الدين الحق، إن الدين عند الله الإسلام. ثم ماذا؟ نستخلص أيضا من الإسراء والمعراج كيف يعرج المؤمنون في صلواتهم 5 مرات في اليوم والليلة. ثم نذكر أهمية الركن الثاني في الإسلام وهو الصلاة، وأنها فرضت ورسول الله صلى الله عليه وسلم في السماوات العلى فما فوقها عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ومن ثم كانت الهدية العظمى والجائزة الكبرى في ليلة الإسراء والمعراج هي فرض الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أمته 5 صلوات في اليوم والليلة. ونزل جبريل عليه السلام في صبيحة ليلة الإسراء والمعراج، فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى برسول الله، فصلى رسول الله بصلاة جبريل، وصلينا نحن بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القائل عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكما وعدت الإخوة المشاهدين الكرام أن نعود إن شاء الله إلى الركن الثاني، إلى الصلاة، لكي نتعرف على أهميتها وعلى منزلتها وعلى الدروس المستفادة منها. لكن نريد أن نأخذ المشاهد الكريم إلى عظة وعبرة ونحن نتحدث عن الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والمسجد الأقصى هو قلب القدس، هو قلب ذلك المكان الذي بارك الله فيه وبارك حوله. وقد أشرنا في حلقة سابقة إلى أن مدينة القدس هي مدينة عربية، نؤكد هذا، سكنها الكنعانيون وسميت أور سالم، والتي تحولت إلى أور شليم. إذن المسجد الأقصى ومدينة القدس عاش فيها العرب آلاف السنين قبل أن يصل إليها العبرانيون من سلالة يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم صلوات الله وسلامه جميعا. لكن نلحظ هنا أن هناك مناسبة بين الآيات الكريمات التي تلت الآية الأولى في سورة الإسراء، لكي نقف وقفة عند حديث القرآن الكريم عن الكتاب الذي أنزل على موسى عليه السلام وعن بني إسرائيل وكيف عاثوا في الأرض فسادا منذ قديم الزمن ولا يزالون يعيثون في الأرض فسادا مع بعد الشقة بين شذاذ الآفاق الذين جلبوا من كل مكان في الأرض لكي يغتصبوا أرض فلسطين ويدنسوا المسجد الأقصى ويدعون أنهم ينتسبون إلى يعقوب عليه السلام وهم الذين لا يعترفون بأنبياء الله ورسل الله وقالوا على الله ما لم يقل. القرآن الكريم في سورة الإسراء بعد ذكر الآية الأولى، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آيات التاليات جاءت تتحدث عن موسى عليه السلام والكتاب الذي أنزل عليه وعن المؤمنين من سلالة نوح عليه السلام ثم عن بني إسرائيل الذين تنكبوا الطريق وأفسدوا وعاشوا متمردين فكان جزاؤهم الهلاك والدمار جزاء ما صنعوا. وهذه الآيات التي جاءت عقب آية الإسراء تلفت أنظار المؤمنين أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهمية المسجد الأقصى في الإسلام وإلى ضرورة الحفاظ عليه وتطهيره من الشرك وتطهيره من دنس أولئك الذين يعيثون في الأرض فسادا، ثم ليتنبه المسلمون أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليأخذوا العظة والعبرة مما حدث لبني إسرائيل وكيف سلبت منهم أعظم نعمة امتن الله بها عليهم، وهي نعمة النبوة والرسالة، حيث سلبت منهم من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل، فتسلم قيادة النبوات محمد صلى الله عليه وسلم، وعاد المسجد الحرام مرتبطا بالمسجد الأقصى، كل منهما لعبادة الله سبحانه وتعالى. لذلك نرى الله سبحانه وتعالى يذكر بعد آية الإسراء وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا ثم يخاطب المصطفى صلى الله عليه وسلم وأتباعه المؤمنين إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. من العظات والعبر التي تؤخذ من الإسراء والمعراج هو الاتعاظ بما حل ببني إسرائيل وكيف أهلكهم الله ودمر عليهم، لكي يتنبه المسلمون إلى أن يحذروا هؤلاء وألا يوالوا أعداء الله ويعادوا أولياء الله وألا يفرطوا في مصرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعراجه، وأن يفدوا المسجد الأقصى بكل غال ونفيس، وأن يتذكروا أهل المسجد الأقصى وما حوله، أهل فلسطين، البقعة التي باركها الله وبارك فيها. يلفت الله أنظار المؤمنين كيف أن الحق تبارك وتعالى آتى موسى عليه السلام وحيا من عنده هو التوراة، والتوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام فيها هدى ونور، لأن أصول رسالة موسى عليه السلام هي أصول الرسالات جميعا. ولذلك حينما تلقى موسى عليه السلام الوحي من ربه وقال له ربه عز وجل: إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. فأصول الرسالة وما جاء في التوراة التي أنزلت على موسى إنما كان هو الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، التوحيد الخالص، وإقام الصلاة والإيمان باليوم الآخر. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل، وكل وحي الله المنزل على الرسل هدى. ولنستحضر قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. لكن نلمح في آيات سورة الإسراء: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل، لأن رسالة موسى عليه السلام كانت رسالة خاصة ببني إسرائيل، وكذلك رسالات الرسل السابقين كانت كلها رسالات خاصة في بني إسرائيل. أما في جانب القرآن الكريم قال سبحانه: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، لأن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم هي للناس جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فالقرآن الذي أنزل عليه هدى للناس. نلحظ أيضا في آيات سورة الإسراء: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل، وكان الأمر المنزل من الله إلى بني إسرائيل دعوتهم إلى توحيد الله وعدم الإشراك به، وأن يتخذوا الله سبحانه وتعالى وكيلا يعتمدون عليه ويلجأون إليه ولا يدعون إلا هو، ألا تتخذوا من دوني وكيلا، ألا تشركوا مع الله آلهة أخرى. ويذكرهم بآبائهم وأجدادهم الذين سبقوهم من المؤمنين مع نوح عليه السلام، والذين حملهم إلى السفينة وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. قيل: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. هؤلاء يذكرهم ربهم ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. ونلحظ هنا أيضا وصف سيدنا نوح بأنه عبد شكور لله، فكان على من نسل منه أن يتذكروا ذلك وأن يكونوا شاكرين أنعم الله وعبادا لله وحده لا شريك له. نلمح أيضا وصف العبودية مع نوح ووصف محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. يبقى التعبير هنا بعبده، ويصف نوح عليه السلام إنه كان عبدا شكورا. فهل صان بنو إسرائيل الكتاب الذي أنزل على موسى؟ وهل عملوا به؟ وهل جاهدوا مع موسى عليه السلام؟ وهل دخلوا معه الأرض المقدسة التي بارك الله فيها مع موسى عليه السلام؟ الجواب لا، إنهم حرفوا الكلمة عن مواضعه، إنهم أدخلوا في التوراة ما ليس منها. ونسمع قول الحق تبارك وتعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقال الله عنهم: يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. لقد حملوا التوراة ولم يحملوها، أي لم يعملوا بموجبها. يقول عز من قائل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. إذن هناك علاقة بين الحديث عن الإسراء والمعراج، بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى، بين الإسراء والمعراج، وبين ما حدث لبني إسرائيل والكتاب الذي أنزل على موسى. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، وهنا ستبدأ الآيات توضح ما فعله بنو إسرائيل نحو تلك الرسالة التي جاءهم بها موسى عليه السلام ونحو ذلك الرسول. لقد ضيعوا العهد والميثاق وقالوا على الله ما لم يقل، وقالوا على أنبياء الله ورسله ما لا يليق، وحاولوا أن يصنعوا لأنفسهم مرجعا يرجعون إليه، فجعلوا شرح التوراة وشرح الشرح، المشناة والجمارة والتلمود، هو التوراة بين أيديهم. أرى أن الوقت قد آذن على الانتهاء، ولا زلنا نعيش في أجواء الإسراء والمعراج وبين المسجد الحرام والمسجد الأقصى. وإلى الحلقة القادمة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على خاتم النبيين وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.